أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما تقدم سابقا من الكلام في الصور المتقدمة كان كله مبنيا على ما ذهب إليه المعروف والمشهور من انحلال العلم الإجمالي الثاني بأحد الوجوه المتقدمة من وجوه الانحلال. الكلام السابق كان كله مبنيا على ذلك، وأما إذا أنكرنا انحلال العلم الإجمالي الثاني وقلنا بعدم انحلاله وأنه ينجز كلا طرفيه الملاقي والطرف الآخر، وأنه لا مانع من أن يتلقى الطرف الآخر التنجيز من كل من العلمين الإجماليين المفترضين في محل الكلام، العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني، فإن الطرف الآخر هو مشترك، هو طرف في كلا العلمين، فيتلقى التنجيز منهما، لا مانع من ذلك. وهذا معناه أن كل الأطراف الثلاثة تكون ماذا؟ منجزة، الملاقي والملاقى والطرف الآخر، كلها يجب الاجتناب عنها. بناء على هذا حينئذ النتيجة في محل الكلام هي نفس النتيجة السابقة. في محل الكلام أيضا نقول بأنه يجب الاجتناب عن الملاقي وعن الملاقى وعن الطرف الآخر، لا كما يقول صاحب الكفاية من أنه يجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى في فرض ما إذا خرج الملاقى عن محل الابتلاء ثم دخل قبل العلم الإجمالي ثم دخل في ماذا؟ في محل الابتلاء بعد ذلك. هنا أيضا نقول نفس النتيجة السابقة بناء على ما تقدم، بناء على إنكار الوجوه الأربعة وعدم تمامية الوجوه الأربعة لانحلال العلم الإجمالي الثاني، النتيجة هي نفس النتيجة، وذلك لأن العلم الإجمالي لا يمنع كما تقدم من إجراء الأصل في الملاقى وإن كان خارجا عن محل الابتلاء، لا يمنع من ذلك، لا مانع من إجراء الأصل في الملاقى إذا ترتب عليه أثر وثمر عملية، وقلنا بأن الأثر يترتب على إجراء إصالة الطهارة في الملاقى وإن خرج عن محل الابتلاء، وأثره يظهر في ماذا؟ في طهارة ملاقي على ما تقدم سابقا. حينئذ الأصل يجري في الملاقى ويعارض بالأصل في الطرف الآخر، فيتعارضان يتساقطان، فيبقى الملاقى بلا أصل عملي، ويتنجز وجوب الاجتناب فيه بالعلم الإجمالي المذكور. وأما الملاقي فبناء على ما تقدم أيضا يتنجز الملاقي بالعلم الإجمالي ماذا؟ الثاني. إن لم نقل بأن الملاقي يتنجز بالعلم الإجمالي الأول على ما تقدم سابقا احتماله أن يتنجز بالعلم الإجمالي الأول، فهو يتنجز بالعلم الإجمالي الثاني، فالملاقى يتنجز والملاقي أيضا يتنجز فضلا عن الطرف الآخر، والنتيجة هي وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف الثلاثة حتى في هذا الفرض الذي ذكره صاحب الكفاية. وإنما هذا الخلاف السابق والآراء المطروحة سابقا كلها كانت مبنية على ما هو المعروف من سقوط العلم الإجمالي الثاني عن التنجيز وانحلاله، ودعوى أن الأصل لا يجري في الملاقى عندما يكون خارجا عن محل الابتلاء. إلى هنا يتم الكلام عن هذه المسألة المهمة، وهي دوران الأمر بين المتباينين، ومسألة منجزية العلم الإجمالي وشروط هذه المنجزية، والفروع التي تترتب على ذلك على ما تقدم سابقا. بعد ذلك ندخل في مسألة جديدة، وهي دوران الأمر بين الأقل والأكثر. دوران الأمر بين الأقل والأكثر، والكلام يقع في أنه هل يجب الاحتياط في هذه المسألة أو لا، أنه يمكن إجراء البراءة لنفي وجوب الزائد على الأقل، المقدار الزائد على الأقل نجري البراءة فيه لنفي وجوبه، ويقتصر على ماذا؟ على الأقل فقط. هذا البحث يقع بعد الفراغ عن أن الشك في التكليف هو مورد للبراءة، وأن الشك في المكلف به بعد العلم بالتكليف هو مورد لقاعدة الاشتغال. بعد الفراغ عن ذلك يقع الكلام في أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر هل يلحق بالشك في التكليف حتى تجري الوراء لنفي وجوب ما عدا الزائد على الأقل، أو لا، أنه يلحق بالشك في المكلف به حتى يكون موردا لقاعدة الاشتغال. هذا الترديد في أن الشك في الأقل بين الأقل والأكثر هل يلحق بالشك في التكليف أو بالشك في المكلف به، هذا الترديد يعني احتمال كلا الأمرين، هذا يختص بما إذا كان الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. هذا يجي فيه هذا الترديد ويأتي فيه الكلام. في باب الأقل والأكثر الارتباطيين هناك وجوب واحد، تكليف واحد، خنقول هناك تكليف واحد، له امتثال واحد، وله عصيان واحد، وإنما الشك يكون في ماذا؟ الشك يكون في أنه هل يتعلق بالأقل أو يتعلق بالأكثر، هذا هو شكنا. وإلا هو تكليف واحد، له امتثال واحد، عصيان واحد، لا نعلم أنه هل يتعلق بالأكثر أو يتعلق بالأقل. ومثال الواضح هو ما إذا وجبت الصلاة وتردد أمرها بين أن تكون مركبة من 9 أجزاء أو 10 أجزاء، كل ما شك المكلف في جزئية شيء في الصلاة هذا الشك هو في الواقع دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وهكذا إذا شك في شرطية شيء في الصلاة أيضا هو في الواقع يدخل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. أما دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين لا، هذا خارج عن محل الكلام. دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين اللي يعني بأن الوجوب متعدد، يعني أن على تقدير وجوب الأكثر، على تقدير وجوب الأكثر الزائد على الأقل يكون له، يكون واجب مستقل، له عصيان خاص وله إطاعة، شنو إطاعة خاصة. على تقدير وجوب الأكثر الزائد على الأقل، الزائد على الأقل هو واجب مستقل ليس مرتبطا بماذا؟ بالأقل، ليس مرتبطا، هو وجوب مستقل يتعلق به، كما لو علم بأنه هو مدين لزيد إما بدينار أو دينارين، على تقدير أن يكون هو مدين لزيد بدينارين ما زاد على الدينار هو واجب مستقل، له إطاعة خاصة وله عصيان ماذا؟ عصيان خاص. عصيانه غير مرتبط بماذا؟ بعصياني أو امتثالي الأقل، وطاعته أيضا غير مرتبطة بذلك. كل منهما وجوب مستقل، له طاعة خاصة وله عصيان خاص، بينما هذا الشيء ما كان موجود في الأقل والأكثر الارتباطيين. ما زاد على الأقل على تقدير وجوب الأكثر ليس له وجوب استقلالي، ليس وجوب مستقل، واجب مستقل. ما زاد على الأقل في باب الصلاة على تقدير وجوب الأكثر، على تقدير أن تكون أجزاء الصلاة 10، هذا المقدار الزائد ليس وجوبه وجوب استقلالي، وإنما هو وجوب شنو؟ وجوب ارتباط، مرتبط بماذا؟ بباقي الأجزاء. ليش؟ لأن قلنا بأن هناك تكليف واحد ليس أكثر من ذلك، له إطاعة واحدة وله عصيان واحد لا أكثر، مو أنه وجوبات مستقلة تتعدد بعدد ماذا؟ بعدد الأجزاء أو عدد الأطراف. وجوب واحد، بينما في باب الارتباط في باب الاستقلالية هناك وجوبات متعددة، بحيث يكون المقدار الزائد على الأقل على تقدير وجوب الأكثر هو واجب مستقل، له إطاعة خاصة وله عصيان خاص. ومن هنا الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين يكون خارج عن محل الكلام، وذلك لوضوح بأنه هو ملحق بالشك في التكليف، وملحق بالشك في التكليف، وإن كان عنوانا هو ماذا؟ هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لكن هو في الواقع هو علم تفصيلي بتكليف وشك بدوي في ماذا؟ في تكليف آخر، وشك بدوي في تكليف آخر، لأنه قلنا أن الزائد على القدر المتيقن على تقدير وجوب الأكثر فهو تكليف مستقل، ما يعلمه المكلف هو التكليف بالدينار، هذا يعلمه بالتفصيل، هذا علم تفصيلي بأنه يجب عليهما أن ذمته مشغولة بماذا؟ بدينار. لكن هل ذمته مشغولة بأكثر من ذلك؟ هو شيء مشكوك، هذا هو شك في التكليف الزائد، والشك في التكليف الزائد تجري فيه البراءة بلا إشكال. ليس هذا المورد من موارد الشك والذي يقع فيه البحث، أنه هل يلحق بالشك في التكليف أو يلحق بالشك في ماذا؟ في مكلف به حتى تجري فيه قاعدة الاشتغال. لا، هذا واضح أنه شك في التكليف، وسيأتي أن العلم الإجمالي فيه منحل إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في ماذا؟ فيما زاد على الأقل. فهذا الكلام فيه واضح وهو خارج عن محل الكلام، وإنما الكلام يقع في ماذا؟ في الأقل والأكثر الارتباطيين، الأقل والأكثر الارتباطيين. في باب الأقل والأكثر الارتباطيين الكلام في الحقيقة هو هذا يقع فيه، أنه هل هو من قبيل الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين بحيث ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب ما زاد عليه، أو لا أنه هو من قبيل دوران الأمر بين المتباينين، الذي فرغنا سابقا عن أن العلم الإجمالي فيه منجز لكلا الطرفين ويجب فيه الجنة الاحتياط وتجري فيه قاعدة الاشتغال. هذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، كما إذا شك في جزئية شيء في الصلاة شك في شرطية شيء في الصلاة. هنا هل هو شك دوران، هل هو من قبيل دوران بين الأقل والأكثر استقلاليين اللي قلنا بأنه خارج عن محل الكلام، أو لا هو من قبيل دوران الأمر بين المتباينين. إذا كان من قبيل الأول فتجري البراءة بلا إشكال، إذا كان من قبيل الثاني فهو مورد الاحتياط والاشتغال وقاعدة منجزية العلم الإجمالي. وبعبارة أكثر وضوح، أن الكلام والنزاع يقع على أن العلم الإجمالي الموجود في محل الكلام هل هو منحل أو ليس منحل، هل هو منحل ينحل كما هو منحل في دوران الأمر بين أقل وأكثر استقلاليين، قلنا ينحل بشكل واضح إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب ما زاد عليه فتجري البراءة لنفي وجوب الزائد. هل هو كذلك؟ فيقال بأننا نعلم إجمالا بوجوب، بأننا نعلم تفصيلا بوجوب 9 أجزاء من الصلاة، هذا نعلمه تفصيلا، وإنما نشك في ماذا؟ نشك في وجوب ما زاد على ذلك، نشك في وجوب السورة عندما نشك في جزئيتها من الصلاة مثلا. هل هو كذلك أو لا هو من قبيل دوران الأمر بين المتباينين الذي لا ينحل فيه العلم الإجمالي، ويكون العلم الإجمالي فيه منجزا ويجب فيه الاحتياط وتجري فيه قاعدة الاشتغال. ومن هنا الكلام في يعني الكلام في المقام في الأقل والأكثر الارتباطيين، واضح أنه هذا الكلام بهذا الطرح هو يعني مبني على الفراغ عن أنه عندما يكون ينحل العلم الإجمالي ويكون الشك شكا في التكليف الزائد، هذا مورد البراءة، هذا يجب أن نفرغ عنه. وأنه عندما لا يكون العلم الإجمالي منحلا ويبقى العلم الإجمالي، أيضا ينبغي أن نفرغ عن قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وهذا ما تم الفراغ عنه سابقا في موارد الشك في التكليف البدوي الغير المقترن بالعلم الإجمالي، هذا مورد البراءة بلا إشكال بالأدلة السابقة، كما أنه في موارد دوران الأمر بين المتباينين يعني موارد الشك في التكليف المقرون بالعلم الإجمالي، هذا مورد لقاعدة منجزية العلم الإجمالي. والشك والكلام يقع في ماذا؟ في أن هذا محل الكلام هل هو ملحق بالأول أو ملحق بماذا حتى تجري فيه البراءة، أو هو ملحق بالثاني حتى يكون مورد لقاعدة الاحتياط. أكو شيء آخر أيضا لابد من إضافته حتى يدخل الشيء في محل الكلام المورد في محل النزاع، هو أنه لابد من أن نقيد محل الكلام بما إذا كان المشكوك، كما إذا شكنا في جزئية السورة مثلا، السورة المشكوك كونها جزء من الصلاة يجب أن تكون، يجب أن لا تكون مضرة بالصوم على تقدير ماذا؟ على تقدير مضرة بالصلاة على تقدير عدم كونها شنو؟ جزء. هذا لابد منه في محل الكلام، أن السورة التي نشك في كونها جزءا من الصلاة أو أنها ليست جزء على تقدير عدم وجوبها، على تقدير أن يكون الصلاة مؤلفة من 9 أجزاء والسورة ليست جزءا من الصلاة، على هذا التقدير يجب أن لا تكون مضرة بالصلاة عند الاتيان بها، أن لا تكون مانعة من صحة الصلاة ومضرة بالصلاة. بعبارة أخرى يجب أن لا تكون الصلاة مقيدة بعدمها، أن لا تكون الصلاة مقيدة بعدمها، وإنما الصلاة هي لا بشر من ناحيتها، جاء بها المكلف ولو من باب الاحتياط، يأتي بها المكلف من باب الاحتياط حتى على تقدير عدم وجوبه لا تضر في ماذا؟ لا تضر في صحة الصلاة، الصلاة تقع صحيحة. وإن جاء بماذا؟ بالسورة التي هي غير واجبة بالفرض، التي هي غير واجبة بالفرض. وأما إذا كان لا، صحة الصلاة مقيدة بعدمه، بعدم ذلك الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك، بحيث أن وجوده يكون مضر في ماذا؟ يكون مضرا بالصلاة. في هذه الحالة كأنه الأمر يخرج عن كونه من باب دوران الأمر بين في محل الكلام، وإنما يدخل في باب دوران الأمر بين المحذورين، لأن الإتيان بالسورة فيه محذور أنه يكون مضر في ماذا؟ بالصلاة، يكون مانع من صحة الصلاة. وعدم الإتيان بالسورة فيه محذور احتمال أنها تكون ماذا؟ تكون جزءا من الصلاة. وبالتالي لابد أن نفترض أن محل الكلام هو فيما لو كان المشكوك على تقدير عدم وجوبه، على تقدير عدم وجوبه، لا يكون الإتيان به من باب الاحتياطي مضرا بماذا؟ مضرا بصحة العمل، ومفسدا لصحة شنو؟ لصحة العمل. حتى يقال أن الأمر دائر بين الأقل وبين شنو؟ وبين الأكثر، حتى يكون هناك مجال لأن نقول أنت يجب عليك الاحتياط، لأن العلم الإجمالي يكون منجز لكلا الطرفين، فيجب الإتيان بالأكثر. لكن عندما يأتي بالأكثر هو لا يعلم بأن السورة ماذا؟ هي جزء من الصلاة، لكن الإتيان بها على كل تقدير هو لا يكون مضر بالصلاة، سواء كانت واجبة أو لم تكن ماذا؟ أو لم تكن واجبة. حينئذ هذا هو الذي يدخل في محل الكلام، وإلا لو كان مضرا بالصلاة حينئذ الأمر يدخل في باب دوران الأمر بين المحذورين، في الحقيقة يدخل في باب دوران الأمر بين المانعية والشرطية، بين أن يكون هذا شرطا في صحة الصلاة ومعتبرا في صحة الصلاة، وبين أن يكون شنو؟ مانعا من صحتها، وهذا دوران الأمر بين المحذورين، هذا خارج عن محل الكلام. إذن يجب أن حينما نتكلم عن جزء يشك في جزئيته، أو شرط يشك في شرطيته، لكنه لا يكون على تقدير عدم جزئيته وعلى تقدير عدم شرطيته، لا يكون مضرا بالعمل ولا يكون مانعا من صحة العمل لو جاء به المكلف بعنوان الاحتياط بهذا القيد. قد يكون مضر عندما يأتي به بعنوان الجزئية من باب التشريع، لا، لو جاء به من باب الاحتياط هذا لا يكون مضرا بالعمل، حتى لو لم يكن جزءا في الواقع ولو لم يكن شرطا في الواقع. زين، بعد ذلك نقول أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بدوان هكذا نقول يشمل فروض متعددة، يشمل فروضا متعددة. الفرض الأول هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بحسب الأجزاء. يشك في جزئية السورة من الصلاة، هذا شك دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. فرض ثانيا يكون الدوران من جهة بحسب الشروط وبحسب الأجزاء، يشك في شرطية شيء في العمل، فيكون من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هناك أمور معتبرة في العمل بلا إشكال، يشك في اعتبار شيء إضافي في هذا العمل، لكن في اعتباري على نحو الشرطية لا على نحو الجزئية، هذا أيضا دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. هناك فرض ثالث ورابع أيضا أدرج في ماذا؟ في محل الكلام، وهو موارد التخيير العقلي والتخيير التخيير يعني دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، هذا المقصود ودوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي. دوران الأمر بين التخيير والتعيين الشرعي واضح، مثالا كفارات، يدور الأمر الكفارة بين أن يكون الواجب فيها هو مثلا خصوص الصيام أو لا، هو مخير بين الصيام والإطعام والعتق، فيدور الأمر بين التخيير بين هذه الثلاثة وبين التعيين. دوران الأمر بين التخيير والتعيين العقلي مثال دوران الأمر بين الطبيعة وبعض أفرادها وحصة من حصصها، كما لو فرضنا أنه وجب على الإنسان إطعام، ماذا إطعام من؟ إما إطعام الإنسان أو إطعام زيد من الإنسان، إما إطعام الحيوان وإما إطعام الإنسان من الحيوان، يدور الأمر بين الطبيعي وبين حصة من حصصه. في هذه الحالة هنا يدور الأمر بين التعيين وبين شنو؟ وبين التخيير. التعيين هو الحصة الخاصة، والتخيير هو التخيير بين أفراد تلك الطبيعة التي تكون الحصة هي مصداق من مصاديق تلك الطبيعة، فإما أن تكون الحصة بعنوانها واجبة، وإما أن يكون الحصة واجبة تخييرا عقلا بينها وبين ماذا؟ وبين بقية الحصص. إذا كان الواجب هو إطعام مطلق الحيوان، فالإنسان فرد من أفراد هذه، حصة من حصص هذه الطبيعة، فيكون الإنسان مخير بين إطعامه أو إطعام سائر الحصص الأخرى. أما لو كان الواجب هو إطعام خصوص الإنسان من تلك الطبيعة، لا، هذا يكون واجبا معينا. هذا أيضا أدرج في محل الكلام، وقيل بأن الدوران فيه أيضا يقع بين الأقل والأكثر ارتباطيا، وسيأتي الكلام عن هذين الفرضين. الكلام أولا يقع في الفرض الأول، وهو الذي تكلموا فيه، وهو ما إذا كان الدوران بين الأقل والأكثر بحسب الأجزاء. كل ما شك المكلف في جزئية شيء من عمل، هذا يكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. في هذا المقام اختلف المحققون في حكم هذا الفارض على أقوال وآراء، أهمها الأقوال الثلاثة المعروفة. القول الأول هو أن هذا مجرى لقاعدة الاشتغال، فيجب الاحتياط فيه ولا تجري فيه البراءة، لا البراءة العقلية ولا البراءة النقلية، كل منهما لا يجري في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. القول الثاني هو جريان البراءة العقلية والنقلية، وأن المورد ليس من موارد قاعدة الاشتغال، وإنما هو من موارد قاعدة البراءة العقلية والنقلية، كل منهما يجري في محل الكلام. الرأي الثالث هو التفصيل بين البراءة العقلية وبين البراءة النقلية، بعد الفراغ طبعا عن أن المورد ليس من موارد قاعدة الاشتغال. غاية الأمر أن القول الثالث يفرق بين البراءة العقلية وبين البراءة النقلية، ويرى بأن البراءة النقلية هي الجارية في محل الكلام دون البراءة العقلية، ليس مورد البراءة العقلية وإن كان موردا للبراءة النقلية. القول الأول وهو عدم جريان البراءة مطلقا، وأن المورد من موارد قاعدة الاشتغال، ظاهر أنه ممن ذهب إليه المحقق صاحب الحاشية على المعالم، صاحب الحاشية على المعالم في هداية المسترشدين، ذهب إلى ماذا؟ إلى هذا الرأي، واختاره صريحا، واستدل عليه بوجوه يذكرها في كتابه. القول الثاني وهو جريان البراءة العقلية والنقلية، اختاره الشيخ الأنصاري في الرسائل، موقور معروف له، يرى أن البراءة تجري في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين عقلا ونقلا. وأما التفصيل بين البراءتين والالتزام بجريان البراءة النقلية دون العقلية فهذا هو رأي صاحب الكفاية، هذا هو رأي صاحب الكفاية اختاره في الكفاية وأصر عليه في الكفاية. في بعض الكتب وجدت أن القول الأول ينسب إلى صاحب الكفاية أيضا، لكن في حاشيته على الفرائد، في حاشيته على رسائل الشيخ الأنصاري، أنه ذهب إلى عدم جريان البراءة مطلقا لا النقلية ولا العقلية. لم يسعني مراجعة بشكل كامل، لكن أحتمل أن صار خلط اشتباه، أن هذا الرأي هو صاحب الحاشية على المعالم، صريح كلامه في حاشيته على المعالم في اختيار الرأي الأول، لا لصاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل. احتمال هذا يحتاج يعني مزيد مراجعة. على كل حال ما رأيت نسبة القول الأول إلى المحقق الخراساني، ورأيه هو الرأي الموجود في الكفاية والتفصيل بين البراءتين، لكن نسبة القول الأول للمحقق الخراساني ما رأيتها، لكن بعضهم نسبها إليه في حاشيته على الرسائل. على كل حال هذه هي الأقوال الثلاثة في المسألة، وهي الأقوال المهمة في محل الكلام. نحن في البحث سنتعرض إلى القول الأول، ثم نتعرض إلى القول الثاني، ثم إلى القول الثالث، وهذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.